السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه.
من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.
يقول يحيى: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يديه إلى عنقه، قيدوه، جعلوا يديه، قيدوا يديه في عنقه في رقبته، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه، قيدوا يديه إلى عنقه، فقال: لا تقتلوني، لا تقتلوني، خذوا كل أموالي. يا الله، خذوا كل ما أملك، أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم، أعد يدفع كل ما يملك القليل والكثير إلى أن نجى نفسه من عدوه بعدما قدموه ليضربوا عنقه. اسمع تاني: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. ايه المثل النبوي الرائع ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ خلي بال حضرتك معايا قوي، وانتبه ايتها الاخت الكريمة الفاضلة، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال وبالنعم، خذوا هذه الوصية الغالية: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. أنا أكرر عن قصد وعن عند كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ، فما أروع وأغلى كلامه: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، اتخذوه أسيرا فأوثقوا قيدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه أي بالسيف، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. ايه الموضوع ده؟ الله، الصدقة مأخوذة من الصدق لأنها علامة جلية على صدق عبودية العبد لربه. لا لا لا، تاني تاني تاني، ما تخلي بال حضرتك معايا والله. الصدقة، الصدقة مأخوذة في أصل اللغة من الصدق، من مادة صدق، صدقة الصاد والدال والقاف. الصدقة مأخوذة في اللغة من الصدق لأنها برهان ودليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. انتبه، دليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. والصدقة هي ما يتقرب به العبد ويخرجه من ماله يبتغي به قرب الله أو وجه الله عز وجل، وهي طهرة لك أيها المتصدق وتزكية لنفسك من الشح والبخل والجشع والحرص والطمع. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله الله، الصدقة تزكية للنفس وطهرة للقلب وللنفس من هذه الأمراض القلبية الخطيرة كالشح والبخل والحرص وغير ذلك. فالصدقة ليست للفقير فقط، وإنما هي للمتصدق الغني قبل أن تكون الفقير. خلي بالك، قل من ينتبه إلى هذا. كثير من أحبابنا من أهل الفضل من المتصدقين يتصورون أن الصدقة للفقراء فقط، لا، بل هي لك أنت ابتداء أيها الغني الكريم. إنما هي صدقة لك أنت، تطهير لنفسك أنت، تزكية لنفسك أنت، تزكية لنفسك وتطهير لها من أمراض خبيثة خطيرة إذا اجتمعت عليك أهلكتك. إذن والله الذي لا إله غيره، لو عرفت فضل الصدقة وأن الله جل وعلا ما أمرك بهذا وما أمرك بها رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من أجلك أنت، لو علمت ذلك لحمدت الله سبحانه وتعالى أن ساق إليك هذا الفقير والمسكين ليطهر الله عز وجل به بأخذه صدقتك منك، ليطهر الله عز وجل بهذه الصدقة نفسك وقلبك من الشح والبخل والطمع، من هذه الأمراض التي لو اجتمعت عليك لأهلكتك وأنت لا تدري. وبعدين تعالى، المال ده مال من؟ المال مال من؟ الله، أنت نسيت ولا إيه؟ يا أخوانا والله العظيم، وأنا بحلف، أنا أقسم بالله على هذا، أي أخ يستمع إلي دلوقتي، أي رجل أعمال في الدنيا، مش في مصر، لا في الدنيا، أي رجل أعمال، أي ثري، أي غني، أستحلفك بالله وأسألك بالله، من عشرين سنة مش هرجع أكتر من كده، من عشرين سنة لو جلست وتذكرت، من عشرين سنة أو 25 سنة كنت إيه؟ ماذا كنت تملك؟ والله لو قيل لك من 25 سنة اجلس وتخيل واحلم وتمنى وارجو الله عز وجل، والله ما استطعت أن تتخيل ربع ما أنت فيه الآن من فضل وخير وعطاء ونعيم. ها؟ ولا هتنسى وهتقول القول القاروني الخبيث الخطيرة: إنما أوتيته على علم عندي. فرق كبير بين النظرة القارونية الخبيثة والنظرة السليمانية النبوية الكريمة. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير بين النظرتين. رجل من الله عليه بالمال، ومن الله عليه بالنعيم، ومن الله عليه بالثراء، فإذا ذكر بالله يلوي عنقه ويلوي رقبته كده، وتصور أن الفضل ابتداء وانتهاء له ومنه وبه، وليس الفضل راجعا إلى الله أبدا. يقول لك: إنما أوتيته على علم عندي. يقول لك: هذا فن الإدارة، ده فن الكمبيوتر، ده أنا عندي فريق عمل يواصل الليل. جميل، أنا لا أقلل من شأن هذا، لست درويشا يهرف بما لا يعرف، وإنما أقول خذ بالأسباب. ولا بد من أن تبدع الأمة، ولا بد من أن تأخذ الأمة بالأسباب، لكن إياك أن تعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. الله، الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فأنا لو أقلل، بل يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن حذاري أن نعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. لابد أن تبدع، لابد أن تنتج، لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تعد دراسات الجدوى، لابد أن تواصل العمل وأن تواصل السهرة الليل والنهار دون أن تضيع حق الكبير المتعال. بشرط أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الله تبارك وتعالى، هذا شيء جميل وعلى العين والرأس. لكن اوعى تنسى أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الملك، بيد المنعم الذي أنعم عليك وتفضل عليك بالمال بل والعقل بل والفهم والفهم بل والعلم بل والإدارة بل والمكانة، هو الذي تفضل عليك بكل هذا. فأوعى تغفل لحظة أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله. طيب لما تعرف هذا ما تنظرش إلى الفقراء والمساكين من عال، لا تنظر إليهم من برج عاجي ومن برج عال، لا تنظر إلى من جاء ليسألك الصدقة على أنه وباء وعلى أنه بلاء، بل إن أردت أن تعطيه وشرح الله صدرك لذلك فأعطيه، واسجد لربك شكرا أن هيأ لك من يطهرك الله بصدقتك له من الشح والبخل والطمع والجشع وهذه الأمراض. وإن لم يرزقه الله تبارك وتعالى من عندك شيئا فلا ينبغي أبدا أن تنظر إليه شذر مذر، وإنما رده ردا كريما جميلا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا جميعا العفاف. فالمال ابتداء مال الله. طب عم الشيخ، ما رب العزة سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول إنما أموالكم، الله جل وعلا قل أموالكم، ده مالي أنا، ماشي أنا لا أنازعك في ملكيتك لمالك، لكن خلي بالك من القرآن، الله جل وعلا قل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب الله يقول أموالكم، هذا مالي أنا ملكي، ماشي لا أنازعك في ملكية مالك، لكن اسمع لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه، متوكلون إلى هنا دوما عليه، نعماؤه فاضت علينا من يديه.
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله جل وعلا. طيب لماذا ينسب الله المال لذاته المقدسة تارة وينسب المال لنا تارة أخرى؟ خلي بالك ما فيش تعارض، لأن الحق يخرج بفضل الله جل وعلا من مشكاة واحدة، لا تعارض على الإطلاق. طب كيف نجمع بين الآيتين أو بين هذه الآيات التي يبدو ظاهرها التعارض ولا تعارض؟ أقول نسب الله عز وجل إلينا وأضاف إلينا المال، انتبه، إضافة تشريف وتكليف، إضافة تشريف وتكليف. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله جل جلاله، إنما أموالكم أضاف المال لنا إضافة تشريف وتكليف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جميل، هؤلاء هم أهل الدين، أهل الإيمان، أهل الصلاة، أهل الخوف من الله جل في علاه. يبقى المال مال الله، وحين أضاف الله المال لنا فالإضافة للتشريف وللتكليف، وإلا فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، المال ظل زائل وعارية مسترجعة، شيء يزول وينتهي ويذهب ويأتي ويروح وهكذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يسأل النبي الصحابة سؤالا جميلا جدا فيقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الله، حضرتك انتبهت للسؤال ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة ويقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ معقول؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. ما فيش واحد بيحب مال الورثة أكثر من حبه لماله هو. ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، أي من المال الذي سيتركه لورثته. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم، ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم، أي وهو ده، هذا هو مالك الحقيقي الذي تقدمه بيدك الآن وأنت في هذه الحياة، في هذه الدنيا، وأنت في هذه الفتن، وأنت في هذه الصراعات الرهيبة مع النفس والهوى والشيطان والدنيا وحاجات الأولاد والمرأة وحاجات النفس وحاجات المنصب والوجاهة والجاه إلى غير ذلك. مالك الحقيقي هو ما تقدمه الآن، أما المال الذي ستتركه لما بعد الموت هذا مال للورثة، وستسأل عنه من أين جمعت، وستسأل عنه من أين جمعت. فهذا المال ليس لك، أما مالك أنت، ما تنفقه، ما تقدمه. يا أخي الحبيب، انتبه، انتبه لمن تكنز. دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، فالزمها، تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا والله، والله ما خرج إلا بهذا، ولو ترك الملايين، بل ولو ترك المليارات. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولذلك أقول كما في صحيح مسلم: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. المال للميراث، للقسمة، والأهل يرجعون. واعلم يقينا أنه لا يجرؤ واحد من أهلك ولو بكى عليك دما بدل الدمع أن يبيت معك الليلة الأولى في قبرك، لا تستطيع امرأتك، ولا يستطيع ولدك، ولا تستطيع ابنتك، وقد يبكون عليك دما بدل الدمع. لكن تعالى أيها الابن، أو أيتها الزوجة، أو أيتها البنت، لتؤنسي والدك أول ليلة في قبره؟ مستحيل. والله لو أنفقت كل ما تملك، ولو أخرجت لهم كل ما تملك، لن يقبل واحد منهم هذا الطلب وهذا الرجاء أبدا أبدا. فمالك الحقيقي ما قدمت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أم المؤمنين عائشة كما في سنن الترمذي بسند صحيح، أمرها أن تتصدق بشاة مذبوحة، ذبحوا شاة وأمرها النبي أن تتصدق بها. ثم عاد عليه الصلاة والسلام، قال: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها وهي تعلم أن النبي يحب الذراع يحب الكتف، فتصدقت بالشاه وأبقت لرسول الله الكتف الذراع لأنه يحبها عليه الصلاة والسلام، فقالت ما بقي إلا كتفها، فقال بأبي وأمي وروحي بل بقيت كلها غير كتفها، ما تصدقت به هو الذي يتبقى لنا، وهذا الذي يؤكل يفنى، بل بقيت كلها غير كتفها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا قيمة المال وحقيقة المال وقيمة الصدقة وقدر الصدقة.